بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد في مسائل الصلوات: المأموم يدرك الإمام قبل الرفع من الركوع. هذه مسألة شهيرة جدا والحاجة إليها ماسة، ألا وهي إدراك المأموم الركوع مع الإمام وتخلفه عن قراءة الفاتحة وعن إدراك الإمام واقفا. أدرك المأموم الإمام راكعا، هل تحسب ركعة أو لا تحسب؟ فمن أسباب النزاع التي أوردها ابن رشد الاختلاف في تفسير الركعة، هل تفسيرها الشرعي المعتمد أو تفسيرها اللغوي هو المعتمد؟ فقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. هل المراد بقوله ركعة الركوع الذي هو الانحناء، أم المراد بالركعة الاصطلاح الشرعي للركعة كما تقول صليت ركعتين، فتطلق الركعة شرعا على الركعة بقيامها وركوعها وسجودها؟ فهذا السبب الذي أورد بسببه الخلاف بين العلماء. ولكن في الحقيقة لم أرى ابن رشد رحمة الله تعالى عليه أورد في هذا الباب أحاديث في سنة رسول الله وبين الناس سبب الاختلافات، تلك الأحاديث التي في ركوعه ويطمئن في ركوعه، وأكثرهم لم يذكر أنه يسبح، يقول مرة أو مرتين أو ثلاثا سبحان ربي العظيم، إنما ذكروا الطمأنينة مع الإمام. فهذا رأي الأئمة الأربعة في هذه المسألة، وكما سلف رأي جماهير العلماء. فريق قال إن الركعة لا تدرك بذلك، منهم البخاري وابن خزيمة وبعض الصحابة قبل البخاري وابن خزيمة، وفريق أتى بقول ثالث يعتبره الدليل، أنك إذا أو ينقصه الدليل إذا أتيت والناس يصلون ركوع فقام الإمام وقامت معه طائفة وبقيت طائفة في الصف الخلفي ركوع لم يقوموا فأدركتهم ركوعا حسبت لك ركعة، لأن كل صف عندهم إمام للصف الذي يليه. وهذا الكلام ليس عليه مستند، هو قول الشعبي. نسأل عن الأدلة. طبعا من أسباب النزاع اختلافهم في إدراك الركعة كما سلف، لكن من ناحية السنة استدل الجمهور بأن أبا بكرة رضي الله عنه أدرك النبي راكعا فركع ثم دخل في الصف ولم يرد أنه قرأ الفاتحة، ركع معهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بركعة. واستدل أيضا بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فهذا رأي جمهور العلماء. الحديث الأخير من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فيه بعض النزاع، لكن حسنه بعض العلماء بمجموع طرق. البخاري وابن خزيمة ومن تبعوهم يرون أن الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب حاسما في المسألة، رونه حاسما في المسألة، فيقولون هذا المعول عليه في أن من لم يدرك الفاتحة لم يدرك الركعة. الجمهور وجهوا هذا الخبر بتوجيهات، قالوا من هذه التوجيهات التي يوجه بها حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من هذه التوجيهات التي يوجه بها هذا الخبر أن ننزله على الإمام أو على المنفرد، على الإمام أو على المنفرد. وقالوا أيضا إن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يقل بفاتحة الكتاب في كل ركعة، هذا قول بعضهم، إنما قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقرأ في أي ركعة جاز، هذا قول لفريق. قال آخرون لا صلاة تامة كاملة كما في الحديث من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج أو أي صلاة خداج ناقصة، فقالوا النفي نفي الكمال لا نفي الأصل، فليس من أدرك الإمام من أول الصلاة كمن أدركه راكعا. فهذه توجيهات جمهور العلماء لهذا الحديث. طبعا أهل الظاهر منهم من يرى طبعا رأي البخاري لظاهر الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ويبنون عليه، هذا باختصار ما ورد في هذا الباب. لكن أضيفت مسألة أضافها المصنف رحمة الله تعالى عليه، وهي هل يلزمه أن يكبر تكبيرتين، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للركوع، وما العمل إذا كبر تكبيرة واحدة وركع؟ فكل فريق تقلد قولا مع اتفاقهم على أن التكبيرتين أفضل، تكبيرة للإحرام وتكبيرة للهوي إلى الركوع، لكن دب الخلاف فيما إذا كبر تكبيرة واحدة، فقال بعضهم ينوي بها تكبيرة الإحرام لأن تكبيرة الإحرام ركن، وبعضهم قال واجبة، والتكبيرات الانتقالية في الصلاة سنة، يعني إذا قرأت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل والله أحد الله الصمد السورة وركعت دون أن أقول الله أكبر، الصلاة صحيحة، تكبيرات الانتقالية سنة ليست بواجبة، سنة ليست بواجبة. بل كان من العلماء من يمنع منها في عهد الصحابة، حتى إن أبا هريرة لما رأه بعض الصحابة يكبر مع كل انتقال قال ما هذا التكبير يا أبا هريرة، ما هذا التكبير يا أبا هريرة، قال إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالجمهور على أن من كبر تكبيرة واحدة قصد بها تكبيرة الإحرام وركع أن الصلاة تصح، هذا بإيجاز، والله تعالى أعلى وأعلم. هل لأحد سؤال؟ إذا الإمام بيرفع وأنت بتنزل ما يحسب عند الجمهور إلا إذا اطمأننت معه راكعا وهو راكع. إذا لم تره فستبني على السماع، يعني أنت جئت متخلفا ما رأيت الإمام، إنما دخلت واطمأننت راكعا، إذا اطمأننت راكعا وبعد اطمئنانك قال سمع الله لمن حمده خلاص ابني على السماء. بارك الله فيكم وحفظكم الله. حتى لو لم تسبح. نعم. قلنا هذا الكلام التسبيح سنة في أول لحظة قيل. مسألة أخرى قوله الصف في صلاة صحيحة. نعم يا بطل. سيدنا أبو بكر ماله؟ أبو بكرة أبو بكرة وحتى يثبت اسمه حتى عفوا يثبت شأنه في الأذهان أبو بكرة ليس بأبي بكر الصديق. وما اسمه يا مرسال؟ لا أبو بكرة ما اسمه يا أبا البخاري؟ ما اسمه يا هاني؟ واحد غش من الثاني فما أطنش الغش بولي هو ينقل أن اسمه نفيع لكن لا يصح أيضا، بل قد قال أو في تراجمه أنه قال أنا ممن لا يعرف أبوه، أنا ممن لا يعرف أبوه. وكان أبو بكرة هذا أخا لزياد الذي كان يقال له زياد بن أبيه، زياد الذي قيل له بعد ذلك زياد بن أبي سفيان. فكان زياد بن أبيه هذا أخا لأبي بكرة من الأم، وكان في صفوف علي، كان ماهرا في الحرب. فيقال هذا شيء شهير في الكتب أن معاوية قال هذا أخي، واستلحقه معاوية فأصبح يقال له زياد ابن أبي سفيان. فكان أخوه أبو بكرة يحذره ويذكره يا زياد اتق الله، أنت تعرف أنه ليس بأبي لك، ويحدث بحديث من ادعى إلى غير أبيه ويعلم فالجنة عليه حرام، ويذكر به. لكن ما انتهى زياد ولم يقم بصحابي، وزياد ابن أبي هذا ما علم أنه صحابي، والله أعلم والله أعلم. فتراجع ترجمته. الحاصل أن الشيعة كانوا ينالون من معاوية رضي الله عنه بسبب ذلك. ويقول قائلهم ألا يا أبلغ معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أتكره أن يقال أبوك عفو؟ الحديث الأبيات إلى آخرها. فدارت مشكلة بسبب هذا كبيرة، لكن الحاصل ذكرت هذا فقط كي يثبت اسم أبي بكرة في الذهن وغير أبي بكر الصديق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ثم معنا الآن نسخ المنسوخ يا شيخ عمرو، مع الشيخ عمرو بن عبد البديع حفظه الله في النسخ المنسوخ. السلام عليكم ورحمة الله.